بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. ذكرنا بالدرس الماضي رؤية سيدنا الأستاذ عندما طرح الاستدلال بالآية الكريمة: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ذكر في مقدمة الباحث أن هذه الآية في مقام امتنان الله على خلقه، أن من عليهم فأنزل عليهم الماء من السماء وجعله طهورا. والظاهر من الطهور الطاهر بنفسه المطهر لغيره. وهذا الظهور يستظهر بشكل طبيعي من الآية. ثم بعد ذلك قال: لكن الاستدلال بهذه الآية على مطهرية الماء، مطهرية الماء قد نوقشت من عدة جهات. ثم بعد ذلك ابتدأ بالجهة الأولى التي نوقشت الآية بهذا الظهور. في البداية نقل قولين في مطهرية الماء. القول الأول هو المنقول عن أهل اللغة أو بعض أهل اللغة، أن الطهور بمعنى الطاهر، وحينئذ ينصرف هذا الظهور فلا يكون ظهورا حقيقيا، باعتبار أن الوضع لطهور هو بخصوص الطاهر. والإيراد الثاني الذي ذكره على هذا الاستدلال هو ما تقدم من صاحب الجواهر وسيدنا الحكيم رضوان الله عليه، أن طهور هنا صيغة مبالغة على وزن فعول، وفعول في بعض صيغها المتعارفة، لأن صيغ المبالغة كما قرأنا لها معاني أو هيئات بالبلاغة، عادة يذكر هذا البحث وبالصرف. المعنى الظاهر من فعول هو أن يدل على الشدة، والأقوائية، يعني كون أقوى. فعندما يقال طهور يعني أشد طهارة، فإن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول: أنزلنا من الماء من السماء ماء طاهرا شديدا طهارة، وقد مننا عليكم بهذه المنة شدة الطهارة. عندما ذكر هذا المعنيين سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه، طبعا ناقشناه سابقا احنا هذين الرأيين بما نقله صاحب الجواهر وما نقله سيدنا الحكيم. قبل أن نذكر مناقشة سيدنا الأستاذ، لي مناقشة على هذا القول، وهو أن الماء أشد طهارة من غيره، من غير الماء. من الأجسام التي خلقها الله فهي أشد من المياه المضافة، من كل السوائل وإلى آخره. هنا المناقشة احنا قررنا سابقا من ظاهر الآية أن الآية نزلت في باب الامتنان. الله تبارك وتعالى يمتن على العباد إذ أنزل من السماء ماء. هذا هل يتوافق المنية، تتوافق المنية مع أي التساوي بين الماء وغيره من الأجسام، الأجسام السائلة أو المنجمدة أو الغازية؟ عندما يمن الله تبارك وتعالى على العباد أن أنزل من السماء ماء، أي منه، وهذا الماء طهور. مرة تكلم القرآن خلق الله من الماء كل شيء حي، ذاك الوضع وهو من نية الحياة التي تكون بالماء، من على البشرية بالماء وجعل الماء في مقام إعطاء الحياة لكل شيء. هذا هنا المفسرون بقوا، هل لكل شيء بقرينة الحياة لكل شيء حي؟ فإن كلمة الحياة تخصص، خلق الله من الماء كل شيء حي، كما يفترض السياق، أو أن خلق الله من الماء كل شيء كما دلت عليه بعض الروايات الأخرى. هذا محل يجينا أيضا يدخل في النقاش في هذه المسألة. نحن شريد نقول، يقول إذا الله، هذا غير المطلب اللي احنا به، ذاك المطلب في آية تتحدث عن منة الله أن جعل الله من الماء كل شيء حي. هنا الكلام مو في التعليل وإنما في الوصف، من الله علينا حيث وصف الماء طهورا، هذا الطهور إذا كان بمستوى طهورية باقي الأجسام ماكو منه، حتى لو كان أشد طهارة وأقوى طهارة شنو منه؟ ماكو منه، ماكو شيء يميزه. طبعا هذا لابد نثبت المقام الأول، وهو أن هذه الآية نزلت في مقام المنة، وقد قرأنا كل من تحدث عن هذه الآية اتفق أن الآية قد نزلت في مقام المنة. هذا الإشكال يبطل ما قيل طاهر وما قيل رد الإشكال أو الإشكال على الإشكال، وما قيل بصيغة المبالغة. هذا الإشكال لم يذكر سيدنا، وإنما يذكر في الشيء شبيه بهذا الإشكال. السند نقرأ. حينئذ ذكر هذين الإيرادين على ما استظهر البعض أو نص البعض، يعني بعضهم اعتبر الظهور بعضهم يقول لا نص، أن طهور بمعنى مطهر لغيره. إذن الإشكال الأول أن اللغة يقول لا، ليس فيه في كلمة طهور ليس فيها تعدي، وإنما منحصر بمعنى طاهر. الثاني لا، إشكال آخر، أن أصلاً صيغة أفعال ليست متعدية، وإنما صيغة أفعال تدل على الشدة والقوة أو الأقوائية. سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه رد كلي الإشكالين على ما مذكور سابقا، يعني إشكال هذا على الإشكال. قال ننفي كون طهور بمعنى طاهر، هذا مو تقول انت اللغة، احنا نقول لا هذا غير صحيح، ليس بمعنى طاهر وإنما بالتعدي، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. دليلنا شنو؟ دليلنا لو كان بمعنى طاهر، طهور بمعنى طاهر، لكان استخدمت كلمة طهور بغير الأشياء المطهرة، فتقدر تقول شنو؟ تقول خشب طهور، يعني خشب طاهر. عين طهور، عين طاهرة. جسم طهور، يعني طاهر. من هذا الاستعمال خاطئ، لم يستعمله أحد طهور بمعنى طاهر. لو كان الوضع لطهور بمعنى طاهر لتعمم، فكلما نريد نقول طاهر نستطيع أن نبدله بكلمة طهور، يعني راح يصير ترادف بينهما، وهذا خطأ، بل خطأ فاحش غير مقبول. ما أحد مستعد أن يتقبل منا ولم يستخدم بلسان الشعراء فضلاً على القرآن والروايات. طهور بهذا المعنى إنما جاء للماء، أما للأجسام الأخرى بمعنى طهور أنه طاهر لم يستخدم. هذا الأول، رد الأول. أما الثاني وهو صيغة المبالغة، هذا دخل في عدة مطالب. المطلب الأول وهو لو سلمنا أن صيغة المبالغة فعول تستخدم بمعنى الشدة والأقوائية وليس التعدي، لو سلمنا، يعني لو قبلنا هذه الدعوة بأن طهور يعني أشد طهارة. أما في هذه الآية ليس كذلك، في هذه الآية ليس كذلك، يعني لو اتفقنا وسلمنا وقلنا أصل المطلب صحيح، أصل المطلب صحيح، لو، طبعا هذا مو إقرار، لو هنا نقول لا ليس كذلك. يبين عدة مطالب يميز بينهما. أول شيء يقول لو سلمنا، بعدين يقول هذا الاستعمال غير صحيح، لأجل أن يتوافق مع أصحاب الإشكال ويوضح المطلب بشكل أكثر موضوعية. يقول صحيح كلمة طهور قد تستعمل بمعنى الشدة، قد تستعمل بمعنى الشدة، ولكن مو هو النص، مو طهور، بمعنى التفضيل، بمعنى التفضيل، فيقال أطهر، يعني طهور من صيغ المبالغة. أحد معاني صيغ المبالغة هو صيغة التفضيل، أحد معاني صيغ المبالغة قرأنا هناك هو صيغة التفضيل، أطهر، طهور وأطهر. وجاء في القرآن الكريم كما في قضية نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه السلام، عندما جاءه قومه يهرعون بعدما عرفوا بوجود الضيوف عنده يهرعون، فقال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. أطهر لم يقصد فيها مع التفضيل، أطهر لم يقصد بها التعدي، وإنما يعني أطهار. السيد رضوان الله عليه عبر هنا أي أوقع في الجهات الشهوية من غيرها. هذا مو من عند السيد، هذا مذكور في كتب التفاسير. في كتب التفاسير السنية طبيعي، لأنهم يتعاملون مع الأنبياء بلغة بشرية لا بمقامات العصمة، فلذلك يفسرون أطهر هنا تفسيرا يتناسب مع المقام، حيث أن هؤلاء ليس مقصدهم الطهارة الروحانية أو المعنوية أو الشرعية، فعندما يقول لهم أطهار لا ينسجم مع ما يعتقدون. فلذلك كان استعمال أطهار بما هم عليه من التصور، بمعنى أكثر انسجاماً مع الطبيعة البشرية. فما تريدونه من الشهوات تجدونه وأكثر من ذلك. ولذلك على إثر هذا الفهم للآية الكريمة يرجع شنو؟ يرجع شيء من الاستفهام. هذا الاستفهام ماذا يقول؟ يقول أليس حرمة الزنا كحرمة الشذوذ؟ فهو يخلص من الشذوذ بالزنا. فيجيبون عادة هؤلاء يقولون صح، ولكن الزنا أقل فساداً من الشذوذ. هذا الأخذ والرد البعض، حتى بعض مفسري الشيعة ربما يتجاوب معهم ولا يعتبره هذا مؤاخذة على عصمة النبي لوط على نبينا وآله وعليه السلام. ليش؟ لأن أخذ بالاعتبار قانون التزاحم، تزاحم، وبعض الفقهاء سلمهم الله تعالى أو العلماء أو المفسرين قال أطهر لكم لم يلاحظ الاعتداء الجنسي غير السليم وغير الطبيعي، وإنما تعامل معهم بموقفه النبوي. في هذا المقام لم يختلف عن المقامات الأخرى التي دعاهم، وكأنما يريد أن يؤكد على ما كان يدعو إليه، وهو ترك هذه الحالة الشاذة والرجوع إلى الطبيعة البشرية القاضية بالزواج بالنساء. فهذا المقام النبي عليه السلام لم يختلف عن مقاماته الدعوتية الأخرى، وحينئذ كل هذه الإشكالات لم تأتي. هذا مرورا على ما ذكره أستاذنا. طبعا المتبنى من قبل علماء الطائفة بشكل عام هو الرأي الثاني، فإنه يحفظ كرامة النبي لوط عليه السلام، وكذلك يثبت حقيقة عصمة الأنبياء ولا يبتلون حتى في مقام التنازع والتزاحم. في مقام التنازع والتزاحم لا يبتلون مع وجود طريق سليم، فلا مقتضى إلى أن يدعوهم إلى الزنا، أعوذ بالله، مع وجود طريق إلى الطهارة. ليش يقولون؟ لأن هم مشكلتهم مو في العقد وغير العقد، مو في الزنا وغير الزنا، مشكلتهم في الإتيان للمنكر، هذا الشذوذ. فحينئذ هو عالج لهم المشكلة أنه تعالوا إلى النساء، هذا كل ما في الأمر. سكي يفيجون، يجون بالطريق الطبيعي، إذا رجعوا للطبيعة فحينئذ من الطبيعي أن يكون الرجوع إلى الطبيعة وهو بالزواج، وما عندهم مشكلة هم في هذا الباب. الزواج يتزوجون لعله يتزوجون، ولكن مع ذلك يعصون الله سبحانه وتعالى. بعد من جملة الآيات التي استخدمت فيها صيغة المبالغة قوله تعالى شرابا طهورا، هذا اللي جاء هذا القول في سورة الإنسان أو هل أتى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهورا هنا بمعنى ليس طاهر بنفسه مطهر لغيره، لأن هنا يفترض ماء مضاف. الشراب في القرآن يميز بين الماء وبين الشراب، الشراب يطلق على الأشياء اللي نعرفها في الدنيا كمعتصرة أو كمضافة. فافترضنا في فهمنا لهذه الآية شرابا طهورا أن الشراب لم يكن المقصود به الماء. الطهور هنا لم يقصد به مطهر لغيره، فشنو معناه؟ وما معناه يعني شرابا نظيفا غاية ما في الأمر. ما قال شرابا طاهرا، قال شرابا طهورا أشد نظافة. يؤيد هذه الفكرة الصيغ التي يستخدمها الله سبحانه وتعالى في بعض الصفات الكمالية له ولخلقه. من جملة استخدامه هو يستخدم لنفسه وما كان ربك ظلاما للعبيد، يتكلم عن الأمانة والإنسان، فكان ظلوما فعولا. هنا كما ورد في تفسير ظلوم عرضنا الأمانة، هذا مدح للإنسان وليس قدح، مدح الإنسان ولم يقدح به. استخدام صيغة المبالغة هنا لاسمه الشريف ظلوم هذا ما كان ربك ظلوم، نفي الأشد لا يستلزم نفي الشديد. عندما تريد تنفي لا أن فلان ليس بأكل، مو يعني ما يأكل وبيموت من الجوع، وإنما تنفي الشدة بأكله، يأكل أكل طبيعي ليس بأكو. ظلوما نفس الشيء، ليس وما كان ربك ظلوما، ربك ليس بظلوم، ولكن وما كان كذا ظلام للعبيد أيضا. الظلام ليش استخدم الظلام نفس الشدة؟ يعني قد استغفر الله يكون ظالم. أنا أجوبة متعددة في محلها، ولكن فيما يناسب المقام أن استخدامات القرآن لصيغ التفضيل ليس دائما لبيان حقيقتها، يعني ليس يراد التفضيل منها، وإنما قد يراد منها إثباتا أو نفيا البلاغة. والبلاغة يعني قوانين البلاغة يكون كلاما بليغا، والبلاغة لا يقصد الشدة والضعف فيها، وإنما يقصد منه أسبابا أخرى. مثلا يقال إهنا أن الله سبحانه وتعالى في مقام عظمته، مقام عظمته وكثرة عدالته وشدة عدالته لا يناسب أن يقول ليس ظالم، وإنما مقام شدة العدالة مقابلها شنو؟ دفع شدة الظلم. هذا بقانون المبالغة في البلاغة، مو بالأسس العقلية، بالأسس البلاغية. والكلام اللغة العربية خصوصا لم تبتني على القواعد العقلية، وإنما ابتنت على القواعد القياسية. يعني شنو القواعد القياسية؟ يعني ما قننه العرب حينئذ يمكن أن نستنبط استنباطات عقلية ونطور اللغة. يقول لا، يعني نحسبها على شكل فني، وإنما اللغة العربية معتمدة على القياسات. ومن هذا الباب فحينئذ أن العرب كانت تستخدم صيغة المبالغة لنفي الاثنين، لنفي الأعظم والأقل، أو لإثبات الاثنين، إثبات الأعظم والأقل، وهي عندما تريد أن تبالغ، سواء كانت هذه المبالغة مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع. دن الأمثلة اللي ذكرهن سيدنا الخوئي رضوان الله عليه، هذين المثالين شنو؟ نعم، كلمة طهور استعملت بمعنى المبالغة الذي هو الشدة، أطهر وطهور بمستوى واحد وهو مستوى تفضيلي، والمستوى التفضيلي يعني بذاته لا يتعدى إلى غيره. هذا صحيح، لكن الكلام وين؟ الكلام في التفرقة بين الاستخدامات العادية والطبيعية التي يسميها هنا الخارجية، وبين الاستعمالات الوضعية والاعتبارية والجعلية. هناك نوعان من الاستعمال. الاستعمال الأول هو الاستعمال للخارجيات، للأمور الخارجية، التي لها حقيقة في الخارج، حقيقة في الخارج يعني أمر حقيقي. مثل إيش؟ مثل هذا، لنفترض هذا الثوب أطهر من ذلك الثوب، يعني أشد نظافة منه وإلى آخره. هذا شيء خارجي، استخدمنا صيغة المبالغة في الأمور الخارجية. ممكن ممكن هو أول مرة نفى بشكل احتمالي، ثم بعد ذلك قال نسلم، أو لو سلمنا استخدام المبالغة مثل الطهور في بعض القضايا الخارجية بمعنى الطاهر. لكن هناك شيئان، أكو قضايا خارجية وهناك قضايا اعتبارية جعلية وضعية. سابقا في علم الأصول تحدث وتحدثنا في الحكم الوضعي، الفرق بين الحكم، من أحد الفروق بين الحكم الوضعي والحكم الخارجي، أن الحكم الخارجي متعدد الأفراد، فهذا الإنسان وذاك الإنسان في الخارج غير الإنسان الكلي الذي في الذهن. الإنسان في الخارج يختلف عن الإنسان الآخر في الخارج، والثالث والرابع، قد يكون أشد بياضاً، أجمل، أكثر شعراً، شاعرية، أملح، أكثر ملاحة إلى آخره. هذه قضايا خارجية. أما القضايا الانتزاعية فإنها متساوية كلياً، يعني لا يتصور، لا يتصور أن بعض الأفراد أشد من بعض الأفراد الأخرى. فعندما يقال للإنسان خارجان، صح، ما متساوي، ما متساوي، مو كلهم مساواة أخلاقيا، خلقيا، شكليا، تصرفيا، مو متساوي، أب وابن يختلفون. أما إذا لاحظناه من حيث الانتزاع المفهوم، وهو الإنسان حيوان ناطق، فحينئذ لا يوجد فرد أشد من فرد. ليش؟ لأنها أمور انتزاعية بمستوى واحد. الأحكام الاعتبارية والأحكام الجعلية، هل هي أحكام من هذا القبيل كقبيل الانتزاع، أم أنها أحكام من قبيل الخارجية؟ هذا رأيا بالمسألة، إذا تتذكرون في علم الأصول رأيا في المسألة، وللشيخ النائني رضوان الله عليه تفصيل، سيد الخوي له مقام. الرأي الأول يقول بأن الجعل في الحكم الوضعي واحد، لا يزداد ولا يشتد. الأحكام مثلا في الحكم الوضعي، عندما يحكم الشرع بأن زوجية العبد والأمة بإذن سيدهما، السيد إجا قال أريد أزوجكم، هذا زواج بنفس المستوى لو كانا حرين. لولا هذا الزواج مختلف فيما بينهما، هناك ثبتوا في باب وحدة الحكم الوضعي أن هذا الزواج واحد، ولذلك تترتب عليه فروع الحكم. شنو الفروع القائمة عليه؟ تترتب عليه طبعا بإذن الولي المالك، مثل زواج القاصر أو الطفل، زواج الطفل بتزويج الولي، أبوه زوج، جد من أبيه زوج، يختلف عن زواج غير القاصر والكبير. هذا الرأي السائد وهو كلية الأحكام الوضعية، تسمى عادة كلية الأحكام الوضعية، أن الحكم الوضعي كلي. فإذا قلنا بكلية الأحكام الوضعية فيستلزم حينئذ التساوي بين جميع أفراد الحكم، بعكس إذا قلنا أن الحكم الوضعي والاعتباري قائم في الخارج، يعني لا يوجد حينئذ حكم مستقل، وإنما ما يفعله العاقد برا، زوجتك يعقد هذا الحكم. إيش هذا؟ بتفصيل، ما ندخل بتفاصيله، لكن أبين لكم هذا مقابل هذا. سيدنا الأستاذ ذكر في علم الأصول في باب الحكم الوضعي، بين هناك أن الحكم الوضعي متساوي الأفراد، ولا يمكن عقلا تصور تفاضل بعضها على بعض. في الخارج قد طهور نتصوره وهو أشد نظافة، أما في الجعل والاعتبار هذا حكم عقلي. الحكم العقلي الذي أكده في درسه الخارج رضوان الله عليه، طبعا مبنى سيدنا الشهيد الصدر نفس المبنى، وهو أن الأوضاع أحكامها أحكام كلية، وهكذا كل القضايا الاعتبارية والجعلية. كلمة اعتبارية وجعلية أحبتي، هذا موضوع مهم وطويل. المرحوم الطباطبائي العلامة صاحب التفسير عند كتاب رسالة كبيرة في تحليل الاعتباريات والجعليات، ولذلك هنا عندما أذكر المطلب لا يخفى نذكره طبق مبنى الشيد وإحنا وماشين، وإلا هذا موضوع طويل الذيل. على كل حال سيدنا الأستاذ إذن ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هذا التفاضل لو صدر وصح استعماله وهو صحيح كما يقول رحمة الله عليه، ولكن هذا فقط في الخارجيات، وأما الاعتباريات والجعليات فليس كذلك. وعليه فإن الأحكام، كليات الأحكام مثل طهور وطاهر، فإن كلمة طهارة طهور طاهر هذا ليس من الأحكام الخارجية التي تتصف بالشدة والضعف، وإنما هي من الأحكام الجعلية التي يتساوى أفرادها. حينذا راح تبطل فكرة أن طهور بصيغة المبالغة. إذا أبطل الطهور بصيغة المبالغة فحينئذ راح يثبت شنو ما ذكره رضوان الله عليه من الرأي الثالث إذا أبقان الله عمر نكمله. والحمد لله رب العالمين.